الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم ينابيع الرحمة. أيها السيدات والسادة، نواصل حديثنا عن الأدعية المباركة، ومنها دعاء الجوشن الكبير، حيث حدثناكم عن مقاطع متسلسلة منه، ونحدثكم الآن عن أحد مقاطعه الذي ورد فيه: يا قادر يا قاهر يا فاطر. ويجدر بنا أن نبدأ بالحديث عن هذه الأسماء أو مظاهر العظمة لله تعالى، ونبدأ ذلك بالحديث أولا عن عبارة يا قادر، فماذا نستخلص منها؟ لا نحسب أن أحدا يجهل دلالة كلمة قادر، وهي صفة من صفات الله تعالى الدالة على كماله تعالى، حيث تسمى بالصفات الجمالية أو الصفات الثبوتية كالعلم والإرادة والحياة وإلى آخره، ومنها القدرة. بيد أن المطلوب هو ملاحظة هذه الصفة بالقياس إلى ما قبلها وما بعدها. وإذا كنت متابعا لقاءنا السابق مستمع الكريم، حيث حدثناك عن صفتي يا غافر يا ساتر، نجد أن صفة يا قادر جاءت مستكملة لما سبقها لتدل على مدى عظمته تعالى في رحمته. فإن الله تعالى وهو غافر الذنب وهو الساتر على الشخص ذنبه، إنما يفعل ذلك وهو القادر على العكس، أي عدم الغفران والستر على الشخصية الممارسة للذنب. ولكن العفو مع القدرة هو الرحمة الإلهية التي يستهدف الدعاء توصيلها إلينا، وهذا بالنسبة إلى كلمة يا قادر. ولكن ماذا بالنسبة إلى كلمة يا قاهر؟ هذه الصفة بدورها مستكملة لما سبقها، فإن القاهر معناه الذي يقهر الوجود أو العباد وإلى آخره بقدرته المطلقة، دون أن تستطيع أي قوة مفترضة التمرد على الله تعالى. إنه تعالى يقهر عباده بالموت، ولكن هذا القهر يتسم بالرحمة دون أدنى شك. وهذه هي النكتة الدلالية التي ينبغي أن ننتبه إليها، حيث إن كل فعل من أفعاله تعالى هو الخير المحض. ألم تلاحظ آية فبأي آلاء ربكما تكذبان، حيث ترد في سياقات مثل يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان، حيث وردت النعمة بدورها في سياق جهنم التي أعدها الله تعالى للمجرمين وأعاذنا تعالى منها. بعد ذلك نواجه يا فاطر، ثم صفة يا كاسر، ثم صفة يا جابر، ولنتحدث أيضا عن كل منهما، ونقف عند صفة يا فاطر، فماذا نستلهم منها؟ الفاطر تجيء متجانسة مع الخالق، ولكن الفارق بينهما هو أن الفاطر يقترن بما هو مبتدع، أي ما لا سابق له، بينما الخالق هو أعم من ذلك، فقد يخلق ما له سابق مثله، وقد لا يكون كذلك، فيصبح في الحالة الأخيرة ابتداعا واختراعا، وهو ما ينسحب على صفة فاطر. والسؤال الآن هو: ما هو السياق الذي وردت فيه صفة الفاطر؟ في تصورنا أن هذه الصفة لها علاقة بما بعدها من الصفات، ومنها صفة يا كاسر ويا جابر، فإن هاتين الصفتين مثلا تجيئان في مرحلة ما يسمى بالصفات الفعلية، التي تعني أنه تعالى يرتب أثرا على ما يخلقه، فهو يكسر ما هو المجبور ويجبر ما هو المكسور تبعا لما تتطلبه المصلحة. والسؤال من جديد: كيف نتصور السياق الذي يرد فيه مصطلح يا فاطر مع مصطلحي يا كاسر ويا جابر؟ ابقوا معنا. في تصورنا أو احتمالنا أن النص يستهدف الإشارة إلى أن الله تعالى وهو الفاطر، أي الذي يخترع ما لا سابقة له، يرتب عليه أثرا فعليا، هو كسر ما هو مجبور أو جبر ما هو مكسور مما خلق تبعا لما تتطلبه حكمة السماء، مع ملاحظة أن الكسر ينسحب على ما هو مضاد للجبر. ولكن كما كررنا أن الكسر نفسه ينطوي على ما هو إيجابي دون أدنى شك. يبقى أن نحدثك عن الصفات الأخرى في مقطع الدعاء، وهي صفات يا ذاكر يا ناظر يا ناصر، وهذا ما نؤجل الحديث عنه لاحقا إن شاء الله تعالى. ختاما نسأله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة طاعته والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. دمتم بألف خير.